نحن الآن في الفترة التي تلت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي كان تاريخه مجدا للمسلمين، واستطاع أن يحرر فلسطين إلا الأجزاء الغربية التي على الساحل، واستطاع صلاح الدين أن يعيد الأمجاد للأمة بعد أن أخذت منهم القدس 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية وهي في يد النصارى، فطهرها من رجسهم، واستطاع أن يعيد بناء الأقصى بعد أن حولوه إلى كنيسة، وكانت الفتوحات العظيمة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. ثم تولى الملك من بعده أقاربه وأبناؤه، وقسمت مملكة صلاح الدين الكبيرة، قسمت كما ذكرت لكم بين أبنائه وأقاربه، وأسماء كثيرة أخرى تمزقت مملكة صلاح الدين رحمه الله تعالى بينهم، وبدأ التفتت في هذه الدولة، ودب النزاع بين الأيوبيين الكامل. لما حدث الصراع بينه وبين إخوانه، بدأ يستدعي فريدريك، قال تعال انصرني، لكن وصل فريدريك بعد ما صارت القدس بيد الكامل. لما وعده بالقدس ما كانت في يده، الآن صارت في يده، فأحرج الكامل، كيف يعطيه القدس بعد ما صارت في يده؟ فبدأت المفاوضات بين فريدريك والكامل سلطان مصر والشام. ففريدريك بدأ يطالب الكامل بما وعده به من القدس. الكامل ضعيف، ما استطاع أن يصمد أمام النصارى لما هجموا دمياط، فهنا وافق على اتفاقية صلح مع فريدريك. من ضمن الاتفاق على تسليم القدس أن النصارى ما يبنون فيها أي قلاع، يتركونها مدينة دينية. استغل النصارى هذا الخلاف وهذا التمزق الذي حدث في الأيوبيين، فبدأوا يبنون حصون القدس، وبنوا قلعة برج داود. هنا الناصر داود من الأيوبيين اعتبر هذا نقض للهدنة، وبدأ يعد للهجوم على القدس. في نفس الفترة كان البابا لما انتهت الهدنة مع الكامل، كان بدأ يعد لحملة صليبية كبيرة لأخذ القدس، وبدأت القوات تتجه نحو عكا، عكا الحصينة التي ظلت بيد النصارى. هنا الناصر داود الذي كان يحكم الأردن استعان بالخوارزميين، فتجمع له عدد كبير منهم، تجمع على 10,000 من الخوارزميين بدأوا ينضموا إليه، قوات مرتزقة تعين من يدفع، فانضموا إليه، فهجم بقوة على القدس، فاستطاع أن يسيطر على القدس عام 637 هجرية بعد ما سلمها الكامل سنة 627 هجرية، واستطاع أن يعيد القدس بعد 10 سنين من الاحتلال الصليبي في عام 1239. رجعت القدس مرة أخرى على يد الناصر داود ومعه الخوارزميين، واستطاع أن يبدأ يفتح الأماكن التي كان الكامل قد تنازل عنها لصالح النصارى. هنا بدأت المعارك تحدث بين الأيوبيين والنصارى من جديد، وبدأ النصارى يهجمون على المسلمين، واستطاع المسلمون من مصر أن يهزموا النصارى في معركة صغيرة ليست كبيرة، فقتلوا منهم 1,800 وأسروا عدد منهم وأخذوهم إلى مصر. العادل الآن هو الذي يحكم مصر. في العام التالي تحدث مؤامرة عليه، في عام 1240 تحدث مؤامرة عليه ويعزل، ويحكم مصر الآن الملك الصالح نجم الدين أيوب. احفظوا هذا الاسم، اسم خطير في التاريخ الإسلامي. الملك الصالح نجم الدين أيوب كانت له سرية، سرية يعني أمة، أحبها حب شديد، ثم أعتقها وتزوجها، واسمها شجرة الدر، زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب. في هذه الفترة كانت الصراعات بين الأيوبيين مشتعلة، والصراعات مع النصارى مشتعلة. 641 هجرية اختلف الناصر داود حاكم الأردن والقدس مع الصالح إسماعيل، واحفظوا هذا الاسم الصالح إسماعيل حاكم دمشق، اختلف الاثنان مع الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. صار الخلاف بينهم شديد، لأن الملك الصالح الآن بدأ يهدد وجودهم، فخافوا منه، فاستعان حاكم الأردن والقدس وحاكم دمشق الصالح إسماعيل استعانوا بالنصارى ضد نجم الدين، ضد الملك الصالح. النصارى لما شافوا الخلاف بين المسلمين فرصة كبيرة بالنسبة لهم، وافقوا على إعانتهم ضد ملك مصر، وكلهم من الأيوبيين الآن، بشرط أن يسلموهم القدس. وفعلا وافق الملك الصالح والملك الناصر على تسليم القدس مرة أخرى للصليبيين. هذا الناصر هو الذي فتحها، هو الذي حررها، الآن يوافقون على إرجاعها لهم مقابل أن يساعدوهم على ملك مصر. وتعود القدس مرة ثالثة في عام 1243 من الميلاد، 641 هجرية، تعود مرة ثالثة إلى يد النصارى، وسلمهم عدة مدن أخرى. طبعا الذي يتولى كبر هذه المسألة الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق ضد الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. هذا اسم الملك الصالح وهذا اسم الملك الصالح. هنا يقوم رجل من أعظم علماء الأمة، سلطان العلماء، العالم الدمشقي العز ابن عبد السلام، يبرز في دمشق فيعلن إلغاء البيعة للملك الصالح الذي سلم القدس، ويأمر المساجد بعدم الخطبة باسمه. وفعلا بدأ وضع الشام يتزعزع تحت الملك الصالح، فاستعمل القوة ونفي العز بن عبد السلام، نفي من الشام إلى مصر، وخرج من الشام وفعلا ذهب إلى مصر، وسيطر الملك الصالح بالقوة على الشام. هنا عدة شباب من المسلمين بدأوا يثورون على الملك الصالح، كيف يسلم القدس من أجل قتال مع الأيوبيين، كيف يسلم القدس؟ فبدأوا يثورون عليه، فبدأ يمحقهم بالقوة. من بين الحصون التي تم الاتفاق على تسليمها للنصارى حصن الشقيق، فالحامية الإسلامية في حصن الشقيق رفضت الانصياع للملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، وقالت ما نسلم الحصن للنصارى. فتحرك الملك الصالح بجيش من دمشق ففتح الحصن وسلمه للنصارى. أعوذ بالله، يعني درجة من الخيانة. كان ممكن يقول والله هذا الحصن خرج من إيدي، لكن يروح يفتح للنصارى ويسلم لهم. وهنا دخل النصارى القدس بدون مقاومة وسيطروا على القدس وانتهكوا المحرمات الإسلامية، وعملوا حفلة على الصخرة المشرفة في قبة الصخرة، وشربوا عليها الخمر بخيانة هذا الرجل، وساءت أحوال الأمة. هذه من الأحداث السوداء في تاريخ الأمة. في العام التالي استطاع النصارى مع جيش الأردن مع جيش دمشق أن يشكلوا جيشا واحدا، الآن جيش نصراني إسلامي ينطلق من الشام لفتح مصر. وفعلا تحرك الجيش نحو مصر، والتقى الجيشان. ملك الصالح أيوب تحرك بنفسه يقود الجيش، جيش مصر، والتقى الجيشان عند غزة، وهناك تحدث المعركة العظيمة عند غزة، وتحدث المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أحد. مفاجأة قلبت الموازين تماما. كانت قوات النصارى والشام أعداد هائلة، عشرات الألوف، بينما جيش مصر جيش ضعيف. هنا شباب الشام الأبطال قبل ما تبدأ المعركة مباشرة يعلنون العصيان على الملك الصالح إسماعيل، وينشق الجيش الشامي وينضم إلى الجيش المصري. فالآن الملك الصالح هو الذي صار يقود جيش الشام وجيش مصر ضد النصارى، وتحدث مذبحة في النصارى أمام هذا الخلل، فيقتل من النصارى في معركة غزة 30,000، وسميت هذه المعركة حطين الثانية، بالذي فعله أبطال الشام الشباب المؤمن الذين رفضوا الخيانة. وقتل النصارى وأخذ الأسرى إلى مصر، وأخذ المسلمون يتبعون المنهزمين، وفر النصارى حتى دخلوا عكا، واستطاع الملك الصالح نجم الدين أيوب أن يأخذ الشام، أخذ ممتلكات الملك الناصر داود، أخذ الأردن والقدس وفلسطين، والقدس بعدها ما أخذت، بس سيطر الآن، حاصروا القدس، وحاصر الملك الصالح الذي فر نحو دمشق فحاصره في دمشق، فبدأ أهل الشام أهل دمشق في داخل دمشق يثورون عليه، هذا وجد أنه لا يستطيع فبدأ يفاوض، قال أخرج بس أعطوني أموالي. طبعا ما كانوا يريدون قتال مع أنصاره، فوافقوا على ذلك، وفعلا تم تسليم دمشق، واستطاع الملك الصالح أن يفتح دمشق، وعادت وحدة الدولة الأيوبية من جديد على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب فورا طلب من الخوارزمية الذين كانوا فتحوا القدس سابقا أن يساعدوه مرة ثانية في فتح القدس، وفعلا تجمعوا له، وبسهولة بالغة استطاعوا أن يدخلوا القدس بعد سنة من احتلالها في عام 1244، تم تسليمها 1243، 1244 استطاع الخوارزمية أن يحصروا النصارى في القدس ويفتحوا القدس، ويأسروا منهم 6000 واحد سيطروا. فهنا الناصر أيوب الذي كانت له مكانة في تلك الفترة بدأ يتوسط، قال أطلقوهم أطلقوهم، فظل يضغط إلى أن تحت ضغط أطلقوهم لكن بدون أمان. فلما خرجوا من القدس هنا الخوارزمية لحقوهم في الطريق، قالوا إحنا ليه مجانين، كيف تركناهم، نتركهم عشان هذا الخائن؟ فلاحقهم الخوارزمية، 6000 نصراني الآن يهربون نحو عكا وراهم الخوارزمية، فلحقوهم في الطريق فقتلوا منهم 5700، ما نجا إلا 300 واحد. وهكذا رجعت القدس إلى يد المسلمين، وظلت القدس في يد المسلمين إلى أن دخلها الإنجليز في عام 1917 بداية القرن العشرين، ما احتلها النصارى، كان آخر خروج نصراني من القدس، لكن ما زالت فلسطين معظمها محتل بيد النصارى. 1248 لويس التاسع ملك فرنسا الملقب بالملك التقي لتدين الشديد يتحرك الآن نحو مصر بجيش عظيم لاحتلال مصر واسترجاع القدس بدعوة جديدة من البابا. استمرت الحملات الصليبية، واستمر بعد حصار شديد وقتال شديد استطاع أن يحتل دمياط، وبدأ التهديد الآن على القاهرة من جديد. هنا الملك الصالح أيوب يستعد للقتال، لكن القاهرة الآن بدأت تهدد، فبدأ الملك الصالح يعرض القدس مقابل مصر من جديد، فلويس رفض كما رفض الذين سبقوه، رفض، قال الآن القاهرة تحت يدي بعد ما احتل دمياط، القاهرة ما في شيء يمنعني منها، ولن أقع بلبس الخطأ، لن أمشي في الطريق الذي مشى فيه النصارى السابقون، طريق القناطر والمياه. فبدأ يلتف فذهب نحو المنصورة. هنا شباب مصر الأبطال المؤمنين بدأوا يشنون عليه الحملات كما فعلوا بالسابقين، أنهكته حروب العصابات هذه، حتى وصل إلى بلدة شارم ساح في قرب المنصورة، وسميت هذه المعركة العظيمة معركة المنصورة. جيش فرنسا يتقابل مع جيش مصر، جيش فرنسا بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع، وجيش مصر بقيادة ملك مصر والشام الملك الصالح نجم الدين أيوب، وبدأ القتال العظيم. وتحدث المفاجأة أثناء المعركة أيضا، لكن مفاجأة من نوع آخر، أثناء معركة المنصورة يموت الملك الصالح نجم الدين أيوب في المعركة، مات موت طبيعي بدون قتال، في خيمته مات. زوجته شجرة الدر، شجرة الدر اسم عجيب في التاريخ الإسلامي، إن شئت الشجاعة وإن شئت الفطنة وإن شئت الغدر وإن شئت الغضب يتجمع في هذه المرأة. فهذه المرأة بتدبير عجيب أمرت الأطباء بإخفاء موته، وسيطرت هي على الأمور وبدأت تدير المعركة هي. فالآن الناس ما يدرون أن الملك الصالح مات، فشجرة الدر بمواجهة لويس، وأرسلت فورا تستدعي ولي العهد ولي عهد مصر توران شاه كان في الموصل في ذلك الوقت في مفاوضات في الموصل، فاستدعته للعودة ليتولى ملك أبيه، واستمرت المعركة بقيادة شجرة الدر، وبدأ القتل في النصارى بقيادة هذه المرأة العجيبة، واستطاع شجرة الدر أن تهزم لويس وتقتل مقتلة عظيمة في جيشه، ويؤسر لويس التاسع ملك فرنسا، يؤسر ويؤخذ أسير إلى شجرة الدر، فتسجنه في سجن المنصورة، فيبدأ يفاوض على إطلاق سراحه ويعرض مبالغ خيالية بالملايين، ملك، فتوافق شجرة الدر بشرط تسليم نصف المبلغ، مبلغ قبل إطلاقه والنصف بعد أن يطلق، وفعلا جاءوا بالأموال وسلموها لشجرة الدر فأطلقته، فتحرك وانسحب من مصر وأقسم لشجرة الدر بعدم العودة إلى مصر، وتحرك نحو عكا، عكا ما زالت عاصمة النصارى في تلك المناطق، ويخون كالعادة ما يتعلمون منهم، ويبدأ يجهز جيش صليبي نحو استعادة القدس، وبدأ يستعين بكل من ممكن أن يعينه، فاستعان بالحشاشين الإسماعيلية أعداء الخلافة العباسية، فأعانوه، فأرسل يستعين بمونكو خان حاكم المغول، لكن المغول كانوا مشغولين بخلافات داخلية بينهم أخرتهم عن فتح بغداد، فما استطاع أن يعينه، فاستعان بنصارى الشام، النصارى المنتشرين في بلاد الشام، نسطوريين في الشام والعراق، فأعانوه، فاستعان بالبابا، لكن البابا كان مشغول في حملة ضد ملك الرومان في تلك الفترة، ففي هذه الأثناء بينما هو يستعد أخذت استعدادات لويس، أخذت استعدادات لويس 4 سنين. في هذه الفترة كان توران شاه طبعا قد جاء واستلم حكم مصر. أول ما استلم حكم مصر أول شيء فكر فيه أن يقضي على نفوذ المماليك الذين بدأوا، طبعا المماليك من هم المماليك؟ عبيد، جاء بهم الأيوبيون بأعداد كبيرة بالآلاف، شكلوا منهم الجيوش لأجل القتال، فصاروا هم قادة الجيوش وصارت لهم سيطرة تقريبا على مصر، فخاف منهم، ففي ليلة كان سكرانا هذا توران شاه، بينما هو سكران كان أمامه شموع، فكان يمسك السيف ويضرب الشموع ويقول هكذا سأفعل بالمماليك. المماليك واقفين يشوفون المشهد، فعرفوا أن هذا نيته، فتآمروا مع شجرة الدر على قتل توران شاه وتوليتها الحكم، وفعلا تم قتل توران شاه على يد المملوك القائد المملوكي الفارس أقطاي. وبعد ما حكم توران شاه، كل الذي حكمه توران شاه 70 يوم فقط، 70 يوم كل حكمه، فتولت الآن شجرة الدر، وأعلن المماليك وأعلن الأمراء في مصر بيعتهم لشجرة الدر، أول امرأة تحكم في الإسلام. هنا الشام طبعا تتبع مصر، فرفضوا البيعة، قالوا ما نبايع امرأة. الخليفة العباسي في بغداد أرسل رسالة إلى مصر قال إذا لم يكن عندكم رجال يحكموكم أرسل لكم رجلا يحكمكم، استهزاء. فهنا بدأت الأمور تتزعزع تحت حكم شجرة الدر، وشعرت أن الحكم سيخرج من يدها، الكل ضدها، فهنا عملت حركة عجيبة، تزوجت، اختارت واحد من المماليك الضعاف فتزوجته، هو عز الدين أيبك، اختارت أضعف المماليك فتزوجته حتى تتولى الحكم بنفسها، وبعد ما تزوجته أعلنت تنازلها عن العرش لصالح أيبك، وفعلا تمت البيعة لأيبك من قبل مصر، أما الشام فتزعزعت عليه، وسمي الملك المعز لدين الله أيبك. وبدخول أيبك للحكم انتهت فعليا الدولة الأيوبية في مصر، وبعدها بسنة انتهت في الشام، وبدأت دولة المماليك. الآن المماليك العبيد صاروا يحكمون، وهذا حدث في عام 1250 من الميلاد. هنا شجرة الدر هي التي تدير الأمور فعليا.
فبدأت تعيد تنظيم البلد وأنشأت قوة عسكرية ضخمة جدا لمصر، وأنشأت أسطول بحري ضارب في مصر، وبدأت تسيطر سيطرة كاملة على مصر. في هذه الأثناء كان الخلاف قد اشتعل بين الأيوبيين في الشام، وأعلنوا رفض الحكم المملوكي في مصر. لاحظوا كل هذه الأحداث بينما لويس قاعد يعمل على استعادة القدس. لويس في عام 1251 بعد إطلاقه بسنة، بعد إنشاء الملك المملوكي بسنة، هو الآن في عكا، بدأ يطلب المزيد من القوات من فرنسا، لكن فرنسا عجزت أن تعطيه بسبب مشاكل أوروبا. هنا تدخلت الخلافة العباسية بين الأيوبيين والمماليك لإنهاء الخلاف حتى لا تحدث معارك، لأن لويس موجود يهدد والمغول بدأوا يهددون، فالآن اهدأوا. فعلا بالوساطة العباسية استقر الصلح بين الأيوبيين والمماليك بشرط أن تعود القدس وغزة ونابلس إلى حكم المماليك، والأيوبيين يحكموا ما بقي من الشام. وظلت هذه الصراعات، ما استقر الأمر لأحد، وحاول لويس أن يجمع القوات، لكن كل ما جمع قوة تحدث مشاكل وتنتزع منه، إلى أن فقد الأمل في عام 1254 من الميلاد وانسحب من فلسطين إلى أوروبا. طبعا ظلت عكا بيد النصارى والممالك النصرانية ظلت بيد النصارى، لكن بانسحاب لويس التاسع الملك التقي كما يسمونه انسحب إلى فرنسا. بانسحابه انتهت أكبر الحملات الصليبية. طبعا ظلت حملات صليبية صغيرة بعد ذلك، لكن الحملة الصليبية الكبرى على الشام انتهت، ولم تحدث إلا حملة واحدة رئيسية بقيادة لويس نفسه بعد ذلك بحوالي 25 سنة، عندما توجه نحو تونس في عام 1270. لكن الحفصيين في تونس استطاعوا مع الأعراب القوة العربية الموجودة في تونس استطاعوا أن يردوه، ومات هناك وهو في تونس، وحمل جثمانه إلى فرنسا وانتهت الحملات الصليبية الرئيسية. لكن ظلت فلسطين الجزء الغربي منها الساحل ظل في يد النصارى. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يدخلون العراق ويهددون بغداد نفسها. أيبك ضعيف الذي يتولى الحكم فعلا في مصر، شجرة الدر تدير الملك، أيبك يريد أن يأخذ الملك من أيديها لكن ما هو قادر، ففكر أن يعمل تحالف مع ملك الموصل، وأرسل إلى ملك الموصل يخطب بنته بالسر حتى يحدث بينهم هذا التحالف، فيعينه ويستغل وجود القوة الخارجية التي تسنده ويتخلص من شجرة الدر. اكتشفت شجرة الدر هذه المؤامرة 1257 من الميلاد، حركت بعض المماليك، قبضوا على زوجها الملك المعز أيبك فقتلته، قتلت زوجها وسيطرت مرة أخرى مباشرة على مصر، كل الأمور بيدها، سيطرة كاملة، وبدأت تعرض على المماليك، قادة المماليك أن يحكموا مصر، والكل يرفض خوفا منها، كلهم خايفين منها أن تقتلهم، مسيطرة سيطرة فعلية على مصر. هنا ظلت مصر بدون حاكم، ما استطاعت أن تعلن نفسها حاكمة على مصر، فأعلنت المنصور ابن أيبك من زوجته الأخرى، عند زوجة أخرى، أعلنته خليفة على مصر، حاكما على مصر. المنصور هذا عمره 10 سنوات، فطبعا بالنسبة لي شجرة الدر يعني عز الطلب، أنه حاكم ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا، ففرصة أن تتحكم في مصر، وفعلا تحكمت في مصر. وهنا قائد الجيش سيف الدين قطز أعلن الوصاية على الخليفة، قال أنا سأتولى أمر الخليفة، واعترض على حكم شجرة الدر. الآن صار الصراع بين شجرة الدر وقطز. المماليك الآخرين اللي كانت تحركهم شجرة الدر لما وجدوا واحد قوي يتصرف أعلنوا الولاء لقطز، فأسقط في يد شجرة الدر، ما عادت تتحكم في أحد، فأرسل قطز من يعتقلها، بدأت تطلب أنصارها، وإذا كل الأنصار تخلوا عنها، ففعلت فعلا عجيبا. أول ما سمعت بخبر التهديد بالاعتقال أمرت بجمع كل جواهرها، فجمعت جواهرها فأخذت الهاون فكسرت كل الجواهر حتى فتتتها، ف
فجاء حرس قطز فأمسكوها واعتقلت. فهنا طلبت أم الملك أم المنصور الطفل الصغير أن تكون هي المسؤولة عنها، فسلمها قطز لأم الملك. فهنا أم الملك جمعت الجواري وكل واحدة بالقبقاب بدأوا يضربوها حتى قتلوها بالقباقب، قتلوها. هكذا ماتت شجرة الدر. ثم ألقوها من بلكونة القصر، رموها بالخندق وهي ميتة تلبس فقط تنيلة وسروال، رموها هكذا وظلت في الخندق عدة أيام. ثم أخذوها في قفة، يعني في دخلوها في خرقة ربطوها فيها ثم دفنوها. فهكذا كانت نهاية شجرة الدر. وهنا الذي سيطر فعلا على أمور مصر هو سيف الدين قطز، من هنا جاء اسم قطز. أنا أذكر لكم هذا التاريخ حتى نعرف ماذا حدث في هذه الفترة، في العام التالي مباشرة 656 هجرية 1258 ميلادية يحدث حدث خطير جدا في الأمة، ألا وهو دخول المغول إلى بغداد.